وبين جدمة كلام كثير من الذي
كيف؟
من كثير من الوثقاء قالوا أن هذا فعل الأرض بصورة مباشرة. من الأخبار العامة في أن حزب الأخيار رفض موضوع شهادة وفد لمصر في أول الخبر، ولكن قال أن الرفاني جاء بشيء إيجابي فهم سعسل بس لوفد مرة ثانية. هذا خبر مخازي. أنا أي أهم الأخبار تقول كنت ناوي أكمل بنقطة حرب العصابات، أنا جبت منها 40 نسخة صورناهم لليل بالليل إن شاء الله توزعوهم على إذا نخص نصور على أساس أيام تنميهم. صورت 40 نسخة من المنهج أو نبذة عن النصاص الأساسية في المنهج اللي أعطيت فكرة مختصرة عنها في المحاضرة الأولى وجهت تسجيل المحاضرة اللي حصلت في الجمهور. لما تسمعوها الأجهزة تقول النسخة عن المنهج اللي النقاط الـ15 الأساسية في منهج سياسي شرعي في أي جماعة سياسية. فكنت الآن ناوي أكمل في موضوع حرب العصابات، ولكن بلغني أحد الأخوة قال لي إن في بعض الأخوة مستائين من أسلوب الحديث على العلماء وعلى قادة العمل بدون ما يحدد لي مين مستاء ولا مستاء، ولكن قال لي يعني لو تناقش الأخوة إذا في عندك استفسار أو شيء. فأرى أنا هذا الموضوع أهم من أن نتابع في موضوع حرب العصابات. فحنحاول ندردش فيه قليل، وإذا في أحد عنده أي شيء يخصه في الجلسة هي للنقاش فيما بيننا فيما مر نكمل إن شاء الله بكرة حرب العصابات، أو إذا انتهينا بنص ساعة فنكمل إن شاء الله حرب العصابات. على كل حال المبسرة طرف تتفقون إياها فيها أكثر مما سأقول، يعني أخي أقرأها أكيد في أشياء أنا أقصد عليها. هذا بحث حرب العصابات اللي توصلكم اياه هو الفصل الاول من مذكره يعدها احد الاخوه المصريين حول حرب العصابات في الوطن العربي في المرحله المخبره خاصه في الجزيره والشرق الاوسط. يعني في اخ مصري يضع نقطه عن مقومات حرب العصابات في مرحله ما بعد النظام العالمي الجديد، كيف نقاوم النظام العالمي الجديد في حرب العصابات، فيضع تطورات لحرب العصابات في الجزيره. انا اطلعت على تفاصيل البحث من الاخ وكان انجز الفصل الاول فاخذته من هذا الفصل الرافع. الفصل فيه كثير من الامور، اخذ هو من المذكره السوريه واخذ من العمري واخذ من كتاب حرمون العصوم واخذ من كتب كثيره، فهذا الانجز اللي عرفه مجز كثير من قراءه حرب العصابات. فتقراه ان شاء الله وندردش فيه بالتفصيل. اما بالنسبه لاعتراض بعض الاخوه على موضوع الكلام على العلماء وعلى بعض طريقه الحمص الاسلامي، حابب ان ندردش فيه يعني بروح اخوي فقط. اني اي اخ فعلا حتى لو ينصحني اي اخ عنده اي استفهام او اي احتياج او اي شيء يطرحه بشكل اخر، ما هو عايز يكون عنده راي مخالف لراينا، ما الموضوع في موضوع اخذ وعطاء. انا ساقول رايي الان مره اخرى به وادافع عن استفراغ وافعلها ضوابط بحيث لا تخرج عن هذا، بحيث كل واحد يحكي عن العلماء ويحكي على قدر الامكان يشد بطريقه غير شرعيه. لابد ان الحديث له طريقه شرعيه. فاذا بعد كلام حدا بقي في نفسه اي شيء اي ناقص نفسه ممكن يفيدنا ويفيد له، يعني لازم نقسم عليكم، ولكن اي واحد في عنده اي شيء ما يقوله، فاذا كان ما عايز يقوله اذا استاء فليس له فضي بعد ذلك. الان هذه الساحه مفتوحه حتى نناقش هذا الموضوع. يعني اول ما يحضرني في موضوع الكلام على العلماء وعلى قاده العمل الاسلامي المقتدر نقطه شرعيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في حديث صحيح البخاري حديث أهل تقريبا في المعنى التقريب قد أخذت في يقول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس لهم ظهورا جهالة فأخذوا بما لم يعلموا فضلوا وأبصوا. حديث صحيح البخاري تقريبا السادسة. إن الله لا ينتزع الحديث اللي جاي في كتاب العمل القدير الذي يتخرج على السفر. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس لهم رؤوسا جهالة فأخذوا بما لم يعلموا فضلوا وأضلوا. فلنستفيد من هذا الحديث أنه في آخر الزمان الذي نحن فيه بدون أي شك، يعني دخلنا في مرحلة آخر الزمان، الله سبحانه وتعالى سينتزع العلم في هذا الزمان، وسيبقى من يعلم قليل فقط في أمور الشريعة المتعلقة بحياة الناس سياسيا. فهذا القليل لما يذهب الناس لابد ان تتخذ رؤوس، فالناس تتخذ بذهاب العلماء رؤوسا جهالا. رب العالمين ما يرفع العلم هكذا رفعوا، يكون في عندنا علماء يتركوا من علماء. لا، يذهب العلماء واحد تلو الاخر فياتي زمن ما في علماء فيبدا الناس يفرزوا رؤوس جهال. فهالرؤوس الجهال ايش يسووا؟ يكتبوا بما لم يعلم. تجد اي واحد منهم يتصدى على يتصدى لاي موضوع، لا يفتي برايه، يفتي بهواه، يفتي بمصلحته، يفتي بهوى سلطانه، يفتي بالمال، فبيضل وبيضل. هذا اللي حصل. النقطه الثانيه اللي استند عليها وهو تاريخ علم الرجال عند المسلمين. عند المسلمين في مجموعه من العلوم يفخروا بها على سائرهم، علوم ليست موجوده عندهم، منها علم الرجال. نحن حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وصلنا مضبوط معروف الصحيح الضعيف الموضوع الى اخره بواسطه هذا العلم، وكثير من العلوم الاسلاميه ضبطت في هذا العلم، تاريخ تفسير الى اخره. عندنا علم الرجال كان يقنن علماء الرجال يقنن ويفسر، هذا رجل صادق، هذا ثقه، هذا كذاب، هذا وضاع، هذا شيعي، هذا كذا الى اخره. حتى بعض الجيدين يقول لك هذا ثقه ولكن ينسي، هذا ثقة ولكن اختل في آخر، هذا كان ثقة يقرأ في المسلسل سوف احترق في المسلسل، فيعتبر كل هذه القضايا من مضاعفات حديث هؤلاء. فإذا كان في واحد منهم عنده تشيع أو فيه اعتزاء أو فيه أي انحراف فكانوا يتكلف عليه، وهذا العلم لما تدخل في سجده، فكثير من العلماء الخصاص كانوا يخوضوا في بعضهم وهم أحياء، يخوضوا في بعضهم بأساليب صريحة، وما نستعمل يعني الدكتور معاصر يقول لك أسلوب الليبرالي أو الديمقراطي الحرية، هذا يتكلم على هذا ويخند ويقول العالم الفلاني عنده كذا والعالم الفلاني عنده كذا. حتى من اغرب ما سمعت في هذا موضوعين كلام الامام مالك في اسحاق راوي فيها، كان الامام مالك يقول على اسحاق هذا كذاب يروي عن اليهود، هذا كذاب او دجال يروي عن اليهود. كان ابن اسحاق يقول في مالك كمان كلام حتى في ما بعد يعني جمعوه من العلماء واصبحوا بين وبقي الامام مالك لا يصح الروايه، يعتبر انه يروي اسرائيليات. فهذا الكلام موجود. ومن قصه اخرى يعني استغربت لما سمعت عبد الله بن مبارك، هو كل من عارف كان يروي عن احد علماء الحديث نسيب اسمه عبد الله من كذا من كذا، كان يقول كان اذا قيل لي هل تدخل الجنه ام تزور فلان، وما كان يعرف، قال اذا قيل لي هل تدخل الجنه ام تزور فلان اقول له ازور فلان ثم ادخل، يعني لشدة إعجابه به على ما يسمع. يقول أنا إذا عرض علي دخول الجنة أقول له سنتظر أرى هذا العالم ثم. قال فلما رأيته لم يساوي عندي بعرة، هكذا قال فلما رأيته لم يساوي عندي بعرة. وكان مقياس، كان مقياس العلماء في بعضهم من أشد الأشياء اللي يقيسوا بها بعضهم قربهم من السلاطين بعضهم، فكان موضوع القرب من السلاطين سهل عند العلماء، لما سهل عند العلماء. كان إذا واحد من العلماء كبير وذو قيمة إذا زار السلطان يسقط من عيونه، ومو أي سلطان، ما كان يزور حسن مبارك ولا فهد ولا حليم، كان السلاطين اللي معنيين هذول الناس هارون الرشيد وأبو جعفر المنصور وعبد الملك بن مروان، السلاطين خلفاء شرعيين يحكموا بما أنزل الله، ولكن عندهم ظلم، عندهم بذور في حاشيتهم، عندهم شواذ. لهذا الشواذ كان الناس، حتى عبد الله المبارك كان يقول ان لا نرى دخول العلماء على السلطان، وهو عاصر هارون الرشيد يقول معروف عرفوه ومنكرا انكروه، فماذا نعمل عنده؟ يعني بدي ادخل انصحه بالمعروف المنكر هو عارف، فايش بتفعل؟ فما يدخل، ما يدخل على السلطان، كان السلطان هو الذي يجي للعالم، كان العالم له هيبه شديده جدا، حتى اني معروفه كانت زبيده زوجة هارون الرشيد المشهوره في التاريخ، مرة من المرات سمعت جلبة في السوق فأقلت من القصر فوجدت فوضى أسلوب الناس احترام وهيبة، فقالت ماذا يدري، فقالوا الحرس هذا عبد الله بن مبارك ماشي والناس تحترمه، حتى أن السوق ضبط من احترام وجهة أن جاء العالم الحديث متصدي الثاني أم الحديث، فالتفتت إلى هارون الرشيد وقالت له هذا هو الملك ليس ملك له ملك، يعني هي الهيبة الحقيقية، هذا هو السلطان الحقيقي. كل هذا أحرزه العلماء ببعد عن السلاطين. وإذا قرأت التاريخ الإسلامي يعني أكثر بعض الوقت للتحرز، ولكن تقع على كنوز. الإمام أحمد بن حنبل كان محدث رضي الله عنه، كان ابن عبد الله بن حنبل محدث، فكان عبد الله ابن أحمد بن حنبل يخفض ويرسل الخبز في أبيه، ففي يوم من الأيام أحمد بن حنبل رص خبز ما أخذ، فابنه يعني استغرب رجع سأله ليش، قال له بلغني أنك دخلت على السلطان فصار في خبزك شبهة، لعل السلطان كافأك أو أعطاك شغلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ففي جزء من هذا الذي أخذت خبزه فدخل في الخبز شبهة، فأنا لا أكل هذا الخبز لأنه دخل على خليفة. فتقرأ في التاريخ يعني شيء طويل جدا. النقطة الأخرى التي أقيلها أنه ما يغرك أن عالم من العلماء بدأ أو قائد من قوات عمل الإسلام الحقيقة أنا أتحرك مع العلماء أكثر في قادة عمل الإسلام، لأن قادة عمل الإسلام لا يستأنس بهذا الدين حقيقة، معظمهم جهل جهل في دين الله، يخوض فيما لا يعلمون. الآن حسب القائمة من العلماء وقائمة من قادة عمل الإسلام أقول لك بعض الأحداث ثابتة عليهم في مقابلات المؤلفات وأنت تحكم بالكتاب، ما أحط رأي في الموضوع أبدا. يعني إذا تحررنا مع العلماء هذا له وجه، لأن العلماء فلازم يتوخى الطبقة، أما قادة عمل الإسلام فلازم للعدالة أن يتوخى الطبقة، ولكن حقيقة هم أحسن من المنصب اللي نحن فيه كثير. النقطة الأخرى اللي أقول لك يا ابني، ما يغرك أن عالم العلماء أو قائد عمل الإسلام بدأ مجاهد أو بدأ عالم، لأن الحي لا تؤمن عليه الذهن. فكان السلف يقول أظن الكلام لعبد الله بن مسعود يقول اروا عن الأموات أو خذوا عن الأموات فإن الحي لا تؤمن عليه الذهن. فكان هو صحابي ويأمر الناس بأن يأخذوا عن من توفي من الصحابي، يعني مثلا في الحي يعني لعله يفهم لعله يحصل في شيء. فما يبرك لما تجي تقول لي أنت تتكلم على المحناح ولا تتكلم على يوسف العظم، هذا كان في زمانه كذا وكان في زمانه كذا. أنا أتكلم على واقع هؤلاء الناس وما وصلوا إليه، لعله كان في تاريخه سفيه أو كان في تاريخه محسن أو كان هذا ما يعني. هذا يراه عن الله سبحانه وتعالى، والعبرة في خواتيم في الأرض. الناس إذا ختم لهم السوء، يعني لو سجد حرص السلف يحضرون الآن روايتين على موضوع حسن الخاتم بسوء الخاتم، حتى نحن ما نغفر حتى بجهاز نقطنا، والله بدأنا في الجهاز في سوريا يعني مئاتنا، ثم تورط في العملية آلاف الناس، وأنا أعلم من خير المجاهدين الآن جنات ومهربين مخدرات من أخواننا وتجار فرص بمالهم، لم يبقى لهم الإسلام إلا الصلاة نقل الدين فقط، بقي لهم من الإسلام نقل الدين، وهم من اخواننا وبدأوا لعلهم في ناس نفسين عمليات جهادية، يعني كل عمليات الأبواب ما تسوي شيء في صعوبة في الموضوع قتلة، ولكن انتهوا فسد الله فسد. فكان سفيان الثوري رضي الله عنه كان لما حضرت الوفاء يبكي بكاء مرا شديدا، وكان معروف بتقوى وبرع، فقالوا له يعني لا يعني إن ذنوبك أهون من هالبكاء هذا العظيم، فقال والله إن ذنوبي عندي لأهون من أن أبكي عليها، ولكني أخاف أن أفسد قصد الخصم. فما يغرك ان واحد بدي مليح ولا بدي جاهل ولا بدي كذا، ويقال عن احنا كان ايام الفرنسيين له تاريخ وله كذا، ويقال عن يوسف العظم في اول عهده، ويقال عن سعيد حواء الله يرحم له يعني فاتبه سعيد حواء، سعيد حواء تم الصد في السياسه السريه، ولكن لو تقرا قصه وتقرا تاريخ شيء عجيب يعني شيء عجيب. ساستعرض الان بعض الناس في التاريخ اللي من حضرتك. فما يغرك في القران الكريم حادثه واضحه معروفه على سيرة ختم الخاتم وسوء الخاتم المشهورة أطلق لكم لعله قراءة في أحمد محمد لما حضرت الوفاة كان يغط في ألم الوفاة الحمى ثم يخفض، فكان في الغيبوبة يقول ليس بعد ثم يقول ليس بعد، فلما صحي صحوة الموت سأله عن قراءة أحمد قال له إيش ليس بعد، قال له كان لما يغمى علي يأتيني الشيطان ويقول لي فتني يا أحمد، يعني نفدت من من فتت يعني نفدت من استحال الحياة، فكوني اعلم اني ما في قطب الساعات ساقول ليس بعد، ولا زال في احتفال وهو في سكرات الموت يقول ليس بعد ليس بعد، يعني في شتان الشيطان انه بس اصمت لاني لا زال في احتمال ان اقتل. فموضوع حسن الخاتم وسوء الخاتم موضوع فرقنا فيه كثيرا، فما يغرك لما نتكلم على فرقنا اللي هذا دخل في سجون عبد الناصر 20 سنه ولا دخل ولا فلان جاي ولا فلان قاعد ولا من التاريخ نعلم ناس فتنوا، من القران قصه بلعام بن دعواء واضحه مشهوره مرويه ومرويه في التفاسير كلها، وليس مره ذكرت طرفه يعني هذا الرجل كان جاهز، والله اختص على قصه القران اتيناه ايات يعني اتان علم واتان ايات، فانطلق من هو انطلق فلما طلع مع يوشع بن نون ودخل هرب الى جماعه الجبارين اللي كانوا في الصدد في فلسطين، فبدا ينصحها هذه القصة يعني رواها بطريقة جميلة أبو حذيفة في قصة الجمعة الأسبوع قبل الماضي، فبدأ ينصح الجبارين كيف يخاطب قوم موسى، فقالوا له أنت مستجاب الدعوة تدعو على قوم موسى، قال له ما أستطيع، قالوا له تدعو، فأخذ ركب حماره وخرج الجبل حتى يدعو بإذن الله الأعظم حتى على قوم موسى، فكانت الحمارة ما تسقط معه ما تمشي، فيدفعها ما تمشي حتى نطقت الحمارة وقالت له أتدعو على قوم موسى، فما ارتدأ وشعر ان الله سبحانه وتعالى فتنه، وكان يدعو فتنقلب اللهجه الكلمات تتبدل على لسانه ويخرج الدعاء على صوت الجبل، ثم انزلق لسانه واصبح مثل كان، فقال له للجبان صلى الله عليه وسلم ذهب يعني اني فتنت ذهب ولم يبقى عندي يعني ذهب عني زين وسعاء ولم يبقى عندي الا الحسنى فارسلوا عليهم النساء، نصح القوم الظالمين ان يرسل النساء على قوم موسى فقالوا فارسلوا عليهم النساء ففتن الجيش ووقعوا في الفتنه فارسل الله عليه الصاعون على قوم على بني اسرائيل الظالمين. فيقال في الروايه الاسرائيليه اي في التفاسير انه هلك منهم بسبب زينب الصاعون 70,000. المهم القصه طويله ناخذ منها قضيه بن عاص بن دعوى ان هذا الرجل بدا كما قيل في الثالث في القران اتيناه واتينا وكما روي في الاسرائيليات عن سلطان عمر ثم التهوت فهذا الحي لا تؤمن عليه باستثناء. فقط اقول لك انه نحن ما يعني ما تاخذنا ما نحكم الا بالكتاب ثم ناخذ من واقع هؤلاء الناس. الرجل بدا كذا وانتهى كذا بدا كذا. الان اعرض لك عدد من العلماء وعدد من الصالح عن الاسلام ومن واقعهم. نبدا يعني حسب ما يحضرني في فتره هذه المحاضره ما حصل في شيء في الحفره في القصان. كم منا سمع القصان متهيج بعلي القصان ربما دفع ربما ورجل ناصر من جهاز سيكولية كثير وألقى الخصابات والصفر فيها الأكاديمي الطويل العريض حسان يجمع التبرعات في إجمع يعني كان متعاطف مع السياسي السوري. فلما بعد حرب الخليج شو المحصل؟ القصان حضر مؤتمر مؤتمر مكة رضي الله عنه تكلم كلام عجيب وهذا مسجل بشريط فيديو بتاع جماعة سنين لما نزل هياس مع القضان وحضر المؤتمر رجعوا نشروا الشريط في بشار الشريط تجدوه تذهبوا تصرفوا تسمعوا الشريط. الشريط يبدأ به الخطاب ابن بلد سيئ ثم ابن السيد ثم حضر هذا واحد من المجرمين العلماء السوريين اسمه عبد الله بن جرس بعد ما عبد الله بن محسن نعم ايش اسمه؟ عبد الله بن تركي يعني المهم في عبد الله سيف تركي في محسن المهم ان هذا الرجل هو اللي القى كلمه الملك فهد بن موسى ولما انتهت حرب الخليج هو خرج وطاف على كل الدنيا من اجل دم يعني دعم الموقف المملكي بعد الحرب ارسل وفود كثيره منها في الوقت الجزائري والناس رجموه بالنعال الان طويله في الصف الجزائري في المسجد بعد الوقت الجزائري الأخوة الجزائريين رجموه بن علي في مصر حتى أفردوه وهو تحت النعال يقصف وخرج وغطي الجزائر. فأنظر المنزل اللي الله أنزل إليها بعد كل العلم في الأردن. المهم هؤلاء الناس جاءت مرحلة جاءت فتنة في الفتح في الظلف وفي نحن لا نقول أن هؤلاء الناس فتنوا وخلاص طبعنا على قلوبنا حدثنا هاي ما يشغل. نحن نقول أن هؤلاء الناس بدأوا محسنين أو كنا نظن أنهم محسنين ثم تورطوا وكشفوا الآن في واقع مريض وسيء. فهم في واقعهم السيء ليسوا أسوة وكلامهم في هذه الوقائع التي يتكلموا منها قاصف ومسؤول وهم في هذا الموقف الذي وصفوه إذا أردنا أن نقسم أهل الحق وأهل الباطل هم في فئة الباطل. أنا ما أقول أن هؤلاء الناس كفروا ولا ارتدوا ولا غيره هذا بحث يحتاج إلى أن نحكم على العمل أنه عمل رسل أو عمل كفري ثم نأتي بالأعذار أنه هل هؤلاء الناس يخرجوا عن كفر العين ولا غيره هذا ليس نحن نريد من الأصول فقط أن لا يتخذوا هؤلاء الأحرار والرهبان أربابا من دون الله فقط ما تأخذ كلامه على أنه خلص من الزر فقط ما تنزل كتبه أنه إذا سمعت واحد مثلي أو من غيره أو غيره يتكلم عليه مباشرة تحمل وتزعل تقول هؤلاء ما يتكلم فيه يا أخي ما في أحد ما يتكلم فيه. عمر بن الخطاب كان وقف على المنبر معروف الحال فقام على الاعراب يقول لا نسمع ولا نسمع حسن كان ايش في قضيه الصوص كثير من الصحابه اخذوا عفو واختلفوا مع بعضهم وكل واحد كان له رايه وهذا كان يقصد ويعطي يعني موضوع الحوار والحريه في بين المسلمين كان مفتوح. امراه كانت تقف حق عمر يقول كل الناس تقف عمر اخطا عمر واصابت الناس كان محمد يعني رجل فقيه عمر بن الخطاب ومع ذلك الناس نصر وطاقة 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 صح وغلط وبيصير ما بيصير وبيصير وبيصير ليش نحن جينا لك ذيك المرة من طبقة فقنا على حالنا قانون العيد الساعة أنور السادات أنور السادات طلع قانون في القانون المصري اسمه قانون العيد هكذا اسمه قانون العيد إنه اللي بيتدخل في مواضيع معينة تخص الدولة يحال إلى الإصلاح الاشتراكي حتى يحاكم بأنه اخترق قانون العيد فهذا موضوع عيد لازم في كل الدول العربية في موضوع سد الذات الملكية يجرم عليه القانون في المغرب قد يصل للاعدام ولا للسجن 20 سنه ولا ما ادري في كل الدول نصب رئيس الجمهوريه حتى في قانون المملكه العربيه السعوديه مش سب الملك فقط الكلام الوارد في كشف الغم كشف الجليد فعنا قل لك نص القانون انك اذا اهنت اعلام الدول الاجنبيه اذا تكلمت على الدبلوماسيين اذا اهنت البعثات اذا اهنت ففيها جريمه هؤلاء الناس حصلوا حالهم في التصفيات هذا الكلام ما في احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحاسب ما يقال له صح وخطا ما حدا يقول صح ما يقول لقد حبيت أرسخ هذا الكلام في هنا. أبو بكر الجزائري تكلم كلام نعم القطان قلت لك لما جاء متأخر على المؤتمر، وهذا تجده بالشريط الزنزي يشاور حول الشهود مشروط البنيان عن المؤتمر نفسه. تكلم سيئف، ثم تكلم ابن باز، ثم تكلم هو هذا اللي بتاع رسالة الملك، ثم تكلم جاء القطان متأخر فصعد المنبر وتكلم بكلام أصلا يعني سبحان الله الخطباء والخطاطين إلا ما يقعوا بالأكاذيب والتهويل. أنت تسمع هكذا في المجلس لما روى قال روى لنا ناس موجودين عبروا الكويت الى السعوديه قادمين الجيش العراقي، ولقد راى هكذا يقول ولقد راينا باعيننا امراه، يعني الصور الكاريكاتيريه هي غير طبيعيه، امراه حامل من شده العطش فتحت باب السياره عندما وصلت للناس فخطت الخطوه الاولى فولدت وسقطت جنينها على الرمل وبدا يتلوع. تحس القضيه يعني فيها تهويل من الكويت للسعوديه 40 كيلو، كانوا الناس موجودين هناك وصاردوا اللي ضرب نفس السيارة وصل ل 40 كيلو متر، كانوا السعوديين عمال ينقلون والجيش غيره والناس عمالين تصور الصورة كلها وحصة في قسام، ثم بالآخر طالب اللجان وطالب المسلمين بتأييدهم، يا ريت هؤلاء الإخوان المسلمين السعوديين استعظوا وقالوا نحن الله سبحانه وتعالى مسنا بالبأساء والضراء حسن نستعظ، وإذا أنعم الله علينا بالجهاد وحررنا الكويت حسن نستعظ. لو قالوا هذا الكلام لوقف معهم في ما حد مختلف معهم في قصة القسام، ولكن إيش قال؟ قال نريد أن نحرر الكويت حتى تعود إلى حكومة آل الصباح الشرعية. آل الصباح ناس مثل باقي حكام العالم الإسلامي كفر، وهذا الكلام قلنا عليه 100,000 دليل، وإذا ما انطلقنا من هذه النقطة سنصل إلى فتح أعرف. هذه النقطة آتي عليها إن شاء الله، إذا كان نقر نحن في إسلام الحكام فيبنى عليه فصل طويل عريض ونقع في كل هذه الذلات اللي يقع فيها العلماء وفرع العمل. نحن ننطلق من أن هؤلاء الحكام كفر لتطبيقهم شرع ما أنزل الله به من سلطان، كفروا لولايتهم للغرب واليهود والنصارى صراحة جهارا نهارا، كفروا لكثير من الاعتبارات لخيانة الله ورسوله والمؤمنين، كفروا في دينية مقياس. فكون هؤلاء الحكام كفروا وارتدوا يبنى عليه فقه، هذا الفقه يجب أن نجاهد حتى نجاهدهم. نحن نحتاج إلى أسلحة منها المدلة الشرعية من السعاية هم حتى يقاتلون يحتاجوا إلى دروع يدافعوا بها، يحتاجوا للجيش، يحتاجوا للمخابرات، وبالمقابل كما قلنا يحتاجوا لطبقة من العلماء ولحركات إسلامية تشهد عليهم بالحق أن هؤلاء الناس صالحين لحل الغرض. فعمليا نحن وعلماء الإسلام الذين يدافعون عن الطواغيت في حالة حرب شبه أمرين في حالة حرب، ما هو يعني اللي بدأ موت يا جيش الطواغيت والطواغيت، فاللي عم دافع معي بكلمة بينصرني بكلمة، ما الله جعل الأجر لمن كسف سواد وجعل الوزر لمن كسف سواد الكافرين. ففي حديث البيداء ناس يختف فيهم في أولهم وآخرهم لمجرد أن وجودهم توافق مع مرور الجيش، كانوا باعة ولا سواقين ولا ناس موجودين على الطريق، فلما مر الجيش ساعة الفصل خذف معهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بعدله يحشرهم على نيتهم، ولكن أخذوا العقود الأرضية الكونية معهم أنهم موجودين في هذه الساعة صراحة لكونهم موجودين كثفوا سواد المجرمين. فنحن كيف انا لما بدي ادخل في جهاد مبارك ولا غيره ياخذ الشعراوي يقول هؤلاء الناس على باطل، هذا الكلام الله سبحانه وتعالى تركنا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، يقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما تطرا حالي ولا حادثه ولا ظرف الا وللشرع فيه راي. شو راي الشرع في هذه الحاله التي نحن بها؟ علماء يقفوا مع الطواغيت، حركات إسلامية تناهض الجهاد، حركات إسلامية تنسلق عن فكرها الأول، فهذا يجب أن يكون للشرع في موقف. نحن ابتداء قلت لك ما نكفر أحد ولا نكفر أحد ولا نقول هذه الحالة حكم الشرع فيها كذا، الحاكم كافر فالفئة التي تقاتل عنه شو حكمها؟ في القرآن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فاللي قاتلوا في سبيل الطاغوت شو سماهم القرآن؟ الذين كفروا. هاي الذين كفروا بالجملة لأنه فيهم الجاهل قد يكون ما يخطر في جهله يخرج في عجر، فيهم المكره، فيهم المتأول، فيهم كذا، ولكن هم صفائص كما نقول كما يقول في التاريخ أهل مرو بخلاء، يعني كل واحد في مرو راحوا مسكوه شافوه بخيل، ولكن على الجملة يغلب على أهل هذه البلدة كما يقول أهل البلدة الفلانية فتقى، أهل البلدة الفلانية أثرياء، البلدة الفلانية شهيرة بالشعراء، ما كل الناس فيها شعراء. فهذا حكم الجملة، هذا سموه حكم الطائفة، أن هذه الطائفة طائفة كفر، طائفة ضلال، طائفة معادية للأهل الرسولية، فيها ناس على مسيرة ولكن هم من هذه الطائفة. فنقولها بلا حجج وبلا خوف أن الذي دفع الصوت وينصر الصوت بالسلاح بالكلمة بالفتح وبالدعاية هو من طائفة الكفر. وعند أهل السنة ليس بالضرورة أن يكون كافرا، افهموا هذا الموضوع، ليس بالضرورة أن يكون كافرا، هو من فئة الكفر من طائفة. فنحن في الحكم الأرضي شو بيبنى على هذا الكلام؟ أطلع ابن تيمية أن طائفة الكفر هذه تقاتل. حتى ابن تيمية لما اختلط الأمر على بعض الناس قال هؤلاء الناس لا يحكم بعدم جهادهم إلا جاهل ما يختص في دين الله. وزيادة السافيت قال إذا وجدتموني بينكم وعلى رأس المصحف فاقتلوني، يعني لو شفتوني وأنا على رأس المصحف فاقتلوني. فوضح المسألة تماما، لأنه قال هو استشهد بحديث البيداء ما أكثر في قضايا تصعوها في العصر الصغيرة، قال إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو القادر على أن يميز المجرمين من الصالحين في الدين ويخطف فقط بالمجرمين وهو قادر أن يفعل ذلك، ومع ذلك ما ميزهم وعطاهم حكم جماعي وخسف بهم جميعا، فكيف لنا نحن العبيد الضعفاء أن نميز في كل جنس وفي كل طائفة اللي مستاهل للقتل من اللي مش مستاهل للقتل؟ نحن نقتلهم لوجودهم في الطائفة. ثم الله سبحانه وتعالى يبعث المحسن على إحسانه والمسيء على إحسانه، هو إذا كان أراد أن ينجو بجلد منا في الدنيا فيخرج من هذه الطائفة، ما يقف مع هذه الطائفة، نحن لا نستطيع أن نميز. وبرجع بقول لك نحن الآن في حالة حرب بعد النظام العالمي الجديد مع أربع طبقات من الشعب. أيدي أن تفهموها، تفهموها تماما. النظام العالمي الجديد عبارة عن نظام احتلال مرتب رتب له على الأقل من أوائل السبعينات. من وقت ما تكون القوى تتخلص، اقرأوا في تركش تظن جميل جدا بما فيه من تحليلات صحفية. رتب لهذا الاحتلال ترتيب جيد، ولو لم تدخل العراق لدخلت إيران، ولو لم تدخل إيران لافتعلت أي مشكلة بالخليج حتى يأتوا هؤلاء الناس. طبع كتاب اسمه قوات التدخل السريع في سنة 1976 وترجم إلى اللغة العربية في سنة 1983. نحن أم ما تقرأ. في 1983 طبع كتاب في اللغة العربية ترجم اسمه قوات التدخل السريع ووزع للأسف أكثر شيء وزع هناك. هذا الكتاب موجود فيه مخصص حرب الخليج التي حصلت في 1991 بالكامل، ان ستدفع الحرب، وكان حتى الامريكان منقسمين على انفسهم، ندخل ما ندخل، نعمل ما نعمل. وضعوا هذا الكتاب وقالوا سندفع الحرب في السعودية، عليها خطرين، اما الايران او العراق، فسندفع المشكلة من المشكلتين تبرر دخولنا، فاذا دخلنا لن نخرج. الصناعة الغربية كلها تقوم على البترول، السعودية إذا غضب البترول الآن آخر تحليلات علمية أن البترول موجود على الأقل الآن في المعلوم جميعا. الآن خشف في سوريا بترول احتياطي، أصل احتياط السعودية تماما، ما أحد يعرف هذا، والأمريكان يستغلوه ويخرجوه وما أحد يكتب عن هذا إلا بعض المراكز الدراسات الاستراتيجية العالمية تكتب أنه كذا وكذا. أصبحت سوريا وما دخلت في الأوبك حتى ما تلفت النظر، كميات هائلة وتذهب في العضو. نفس الشيء البترول موجود على الأقل 200 سنة، فإذا ذهب البترول في السعودية في سلاسل جبلية برمتها قرب المدينة ذهب، ذهب مناجم ذهب مش منجم فيه كيلين ولا عشرة، سلاسل جبلية من الذهب موجودة، ثم المعادن ثم المصائب ثم بعد ذلك هذا الكلام حكوا عليه حسن الله أتيك في الصدايا. النتيجة ثقوب الأوزون اللي بعضهم قرأ عنها التحولات الجوية العصرية في الكرة الأرضية نتيجة اللي طبقة الجوية الأخيرة بتاع الأوزون عبد الخبز، فحيحصل تحولات جوية في الأرض، فهذه التحولات الجوية تثبت الآن معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أنه تتعود جنة عرب للناس وأنهارا. الآن تقارير مراكز الدراسات أن سهول القمح اللي تنتج كميات هائلة من القمح، أكبر سهول القمح في العالم موجود في الصين وفي السحر. الولايات المتحدة ماسكة الناس من رأسا في موضوع القمح والغذاء. خلال 10 سنوات نتيجة تغير في الغلاف الجوي حتتحول سهول القمح في الولايات المتحدة إلى صحراء مسدسة. ومنطقة إن شاء الله تعالى حسب دراساتهم ومنطقة سهول القمح، لذلك سأنسب الحديث هذه المناطق حتتحول وتتركز في ربع الخالي. في جزيرة العرب في المنطقة الشرقية وربع الخالي حتتحول سهول القمح حسب دراسات الأمريكان. ستتحول لسهول قمح، والمنطقة الثانية التي ستتحول لسهول قمح هي الصحراء الغربية في مصر الغاصلة بين مصر وليبيا. لذلك لما نزلت قوات التدخل السريع الآن بدأوا يبنوا مسارات ومواقع عسكرية بلا مبرر في هذه المناطق الخالية من أي استراتيجية عسكرية. بين ليبيا ومصر ما في أي مبرر، ولكنهم بنوا مستعمرات وبدأوا يجهزوا المستوطنات حتى خلال 15 سنة لما تتحول لسهول القمح يكون مسكين غذاء العالم. هذه الحسابات ما فقهوها العلماء ولا دروها ولا قرأوا عنها. لدرجة يروي لي البارحة أحد الأخوة إني في ابن عثيمين شو حكم حاكم لبنان؟ فعلى السريع قال المسلم، قالوا له يا شيخ نصراني، قال له أعوذ بالله وحاكم لبنان نصراني؟ فإذا صحت هذه الرواية وتصح عنه وعن أمثاله كثير، فضل ما يعرف من النصراني إيش قايل على وجه الأصل ما يعرف. فنحن نريد أن نسقط الكفاءة عن هؤلاء الناس، فقط نقول أن هؤلاء الناس ليسوا حجة في دين الله فيما يتعلق في مواضيع السياسة. ما عم نتدخل في أمثالهم، ما أحد يزعم. ما أريد أخرج عن الموضوع، قلت لك هؤلاء الناس جاءوا إلى هذه البلاد بمخطط مبيت. المملكة العربية السعودية دخلت في عملية تحديث، عدد الجيش السعودي كان 35,000، تصور دولة 8 ملايين سعودي على الأقل، في هذه السنوات عدد الجيش بتاعها 35,000. قاموا في سنة 76 إلى سنة 80 بعملية تحديث للجيش السعودي وبنوا منشآت، وكان المخطط هكذا قيل لرفع عدد الجيش السعودي. رفعوا العدد من 35,000 إلى 48,000، ولكن بنوا مواقع عسكرية تستوعب 600,000 جندي. بنوا مواقع عسكرية تستوعب 600,000 جندي. اللي لفت نظر الناس أن هذه المواقع مبنية على طريقة ما تناسب عقلية الجيش السعودي. يعني بنوا فيها كافتريات، بنوا فيها مطابخ للهمبرجر، شغلات عجيبة. ولكن العالم فهمت القضية لما نزل الجيش الأمريكي 600,000، نزل في مواقع مبنية قبل 10 سنوات وفيها مطابخ ومسابح مناسبة لطريقة الجيش الأمريكي مبنية قبل 10 سنوات، بنية فيها تماما. مثل هذا يحصل في الأردن الآن، الخط الوصل اللي بيعرف منطقة الأردن بين الإتش فورس والرطبة، المناطق على المثلث العراقي السوري الأردني، في أوتوسترادات مبنية بعرض 40 متر، بطول 10-15 كيلومتر، كل أوتوسترادات 40 متر، منطقة خالية ما بيمر فيها سيارة كل 3 أيام. بنيت فيها أوتوسترادات بهذه الطريقة. ليش؟ كل المحللين العسكريين قالوا انه اسرائيل فيما لو تدخلت القوات العراقيه ستستطيع ان تقوم بمحاوله انزال ميكانيكي على هذه المدرجات. تستطيع ان تلتف على اي قوه موجوده على الحدود في ان تقطع الحمدات من جهه العراق ومن جهه سوريا في هبوط طائرات محموله بالمشاة الميكانيكيه تنزل على مدرجات، بدها مدرجات ما يستطيعوا يبنوا مسار في الصحراء، ما له مفرش، فبنوا استرادات. بنوها للاسرائيل، هي مبنيه من 5 سنوات. حتى ينزل عليها الهبوط الاسرائيلي في اي لحظه، وهذا ما شفته كثير من مرات الدراسات الاجنبيه، انه هذه المناطق بنيت حتى تنزل فيها القوات الاسرائيليه، موجوده الان في ايدي الاردنيين ولكنها مدرجات من جلد. فهذا الكلام حافظ وموجود ومعروف يعرفه كل الناس. انا عايش في اوروبا معظم الوقت اثناء الحرب، وجدنا البارحه تصرفوا لي احد انه اريد ان اسال هل يجوز ان ناتي باشرطه الفيديو اللي عرضت عن القوات الامريكية، وعن طبعا الاعلام اللي بيعملوه في بلادنا غير اللي بيعملوه في بلادنا، فالاعلام مفتوح، هم بيروا كل شيء. هم انا شفت افلام خرجت في التلفزيونات الغربية عن حياة الامريكان في السجن، حياة تصور انه البنات الامريكيات هم 30,000 موزعين على عدد فرق، لهم فرق كرة قدم يعني بدون قياس، اقول مثل ما هون فريق الجماعة الاسلامية اليوم بيلعب مع فريق كذا، هم عندهم فريق البنات اللواء كذا بيلعب مع فريق البنات اللواء كذا. وانا شفت مقاطع من دوري بنات القوات الامريكية بيلعبوا في منطقة الشرق، عجيب ما تصورنا هذا الفرق، دوري نسائي لكرة القدم، حتى التصور يعني البصر والمسابح والمناطق ناس محتلين تماما، محتلين تماما. هذا الكلام مش فقط في الجزيرة، مرسب على مستوى الجزيرة وعلى مستوى مصر وعلى مستوى مكينة، ولو تحسب الحوامات او القطع البحرية مع القطع الارضية تجد سور مضروب من اسطنبول الى طنجة ومن طنجة الى الفلسطين، يعني سور مضروب بهذا الشكل في القطع البحرية نصور بكل اضافة الى كل مطارات اوروبا وبس. فنحن ما افصلنا كثير، ولكن يجب ان تفهم ان نحن في حالة احتلال تتضافر به القوات اليهودية والغربية تضافر كامل. الان نحن في حالة حرب مع هؤلاء هم العرب الاساس. الجراضيع الحكام اللي عندنا راح حسن جاء حسين وراح سادات جاء حسين، هذول سيادة يوضع سلامة سلامة، ولكن نحن ما نستطيع أن نبدأ حربنا مع اليهود ولا مع الأمريكان إلا ما نمر بهؤلاء، ما هم الأداة المنفذة. الغرب يحقق هذا الاحتلال بهؤلاء الحكام المرتدين. هؤلاء الحكام الآن يؤمرون بأعمال هي ضد مصلحة الملك حسين، ليس من مصلحته أن يصبح على الملأ ويحضر مؤتمر السلام، وكل الشعب الأردني والفلسطيني ضد مؤتمر السلام. حتى حافظ أسد تصور وروى من عدة مرات، قالوا له لماذا لم تذهب مع السادات إلى القدس؟ قال لهم كنت أعلم أني لو ذهبت مع السادات فإني سأعود وتنتظرني منصة كمنصة السادات. عمر رح نبذل هذه الورطة مع الناس، كان يعلم أنه في توسل للإسلاميين في سوريا ممكن أن يقضي عليه، ولكن الآن حتى الحكام العملاء هؤلاء يؤمروا بما هو ليس من مصلحتهم. الآن هتروح للمكان كذا وهتفعل كذا، لأن الآن مقرر أن تقوم إسرائيل الكبرى بشكلها الجغرافي أو المعنوي قبل عام 2000. مخططاتهم أن تقوم إسرائيل الكبرى قبل عام 2000 وأن تتنصر كامل إفريقيا قبل عام 2000. هذه المخططات كتبوا عنها وفي بحوث ودراسات ومقالات صحفية وكتب موجودة. فهذا هو الخط الأول الذي نقاطبه. هذا الخط الأول بمن يتكرر؟ هذا الموضوع إذا ما فهمتوه ما حتستفيد من كل هذه الصلاقات التي تصلحون في الحضور. نحن هنا نؤدي فريضة ولكن نعد لجهاز آخر. الجهاد ما ينتهي، وليس هذا جهادنا الأول والأخير. جهادنا كل واحد في فضيلة الله سبحانه وتعالى أمرنا إن قاتل الذين يلونك من الكفار، كل واحد منا عند من يليه من الكفار ومصيبة الكافر. نحن تجمعنا هنا حتى نأدي فريضة وحتى نأدي ظرف، ولكن حتى لن نستطيع أن نقاتل إلا إذا تدربنا على سلاح وبطريقة تناسب معركتنا الأساسية. نحن هل سنرى هذه الجبال اللي حيرى هذه الجبال كذا؟ ولعل من أفضل من يتدرب على هذه الأساليب من سيقاتل في مناطق في الجزائر في الجزائر المغربي، سيقاتل في اليمن في مناطق شبيهة لهذه المناطق، ولكن في مراحل قبل أن تصل إلى هذا حتختلف مع مخابرات ومع دول ومع ظرف آخر. أريد فقط أن تفهم الآن في هذه الجلسة أن الخط الأول الذي نقاتله هو اليهود والنصارى. هذا الخط الأول الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا بهذا، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس، ثم تغزون الشام فيفتحها الله عليكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عليكم نطحة أو نطحتين، يعني معركة أو معركتين لتنتهي فارس. ولكنها الروم ذات القرون، كلما خرج منهم قرن فقطع خرج قرن فيقطع خرج قرن معنى الحديث، حتى يعني تقتلهم إلى قيام الساعة، هكذا معنى الحديث. أنه تفتح جزيرة العرب بسهولة، الروم الفارس بسهولة، ولكن الروم نقاتلهم إلى قيام الساعة. فنحن معركتنا مع المثلث هذا الواضح، حلف اليهود بالنصارى بالمرتدين، هذا المثلث الذي نقاتل عنه. هم جاءوا بالمرتدين ووضعوهم السف حتى ما نقاتل، هم عندهم الجندي بيس، فيقاتلون بأبنائنا ويقاتلون بأموالنا ويقاتلون بأراضينا، المعركة كلها عندنا. فنقاتلنا من أبناء المنطقة وفلوس المنطقة، هم هكذا فعلت إنجلترا، كانت تحتل سور تحتل الأردن بجيوش الهند، فرنسا كانت تحتل سوريا بجيوش السنغال، وهكذا عملية توزيع. الخط الأول اسمه هو اليهود والنصارى، الخط الثاني هو الحكام. اللي مش مقتنع إن الحاكم كافر واللي عنده غباش في هذا الموضوع يترك أي تدريب عسكري ويترك أي جبهة ويذهب ويبحث عن الحق في هذه المسألة، لأن إذا الحكام مش كفرة هو ما في حاجة لأعداد ولا في حاجة لجهاز. إذا الحكام فثقافة جمهور أهل السنة على أنه يجب قاعتهم ويجب السمع والطاعة لهم ويجب ما نبايع رجل آخر مع وجود واحد منهم. فكيف ناخذ أنفسنا؟ ندعي لجماعات وناخذ ضيعات ونعمل قتل ونحن نفسنا أن هذا الحاكم أحد أمرين، إذا هو مسلم فنحن بباطل، إذا نحن مسلمين فهو كافر. يا هيا أنا كنت أصلا لما اختلفنا مع الشيعة معنا نعم، بس أقول لك فقط أنه الآن حرج على موضوع الخصام في النقطة الرابعة. نحن النقطة اللي عايز تفهم مني إني إذا نحن لما كنا نتحاور مع الشيعة نقول لهم من يقول أن الشيعة مسلمين يتهمنا بأنه نحن من الفئة 73 من الفئات الضالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد نادي والباقي في النار. فيا نحن يا هنن اللي يقول أن الشيعة مسلمين فنحن في الفئات الضالة، واللي بيقول الحاكم مسلم فنحن بخير. إذا السور الأول اليهود والنصارى والسور الثاني هو الحكام. هؤلاء الحكام تثرسوا بمن حتى يقاتلون الآن؟ تثرسوا بالعلماء المنافسين اللي معهم، يعني زي شيخ الأزهر ومرشد الدولة وزير الأوقاف، الناس اللي كفرهم واضح الصراخ. ولكن هذا السر انطبح وفشل وعرف، فأصبحوا محتاجين أن يورثوا ستار آخر يحاربون به ما بين أمره للناس كما ينبغي. فبدأوا بعلماء لهم سمعة حسنة يورثوهم في الخوف في المناصب في السلوك، نسأل الله العافية من الفتنة. هؤلاء الناس يستمروا بمختلف أشكال، ثم ما اكتفوا بالعلماء جاءونا وغزونا في عقر دارنا، فبدأوا يجندوا الحركة الإسلامية ضد الفتنة. فالآن نحن نقاتل على أربعة صفوف، اليهود والنصارى الصف الأول، تترسوا بالحكام، الحكام تترسوا بالعلماء وتترسوا معهم في الطبق الرابع بالحركة. شو المطلوب؟ أمريكا لو قرأت كل كتب الآن أصل أصلنا العلماء، هؤلاء الناس هم يعرفون أنه في عملية شرعية في الموضوع، في قناعة، في دين بدأ يلعب مدار يلعب في الموضوع الحق، فيجب أن يسحبوا هذه الشرعية. نيكسون كتب في مذكراته الموجودة في كتاب نيكسون اسمه مذكرات نصب بلا حرف، نصب بلا حرف سنة 1940 نصر بلا حرب، هذا كتبه ورفع فيه كثير مما يحصل في العالم الآن، وهو من كبار مخصصي السياسة الأمريكيين السنوكرافيين، لهم كتابات كثيرة في هذا الموضوع. فهو قال إنه يجب نحن في الغرب لنا رسالتان، واحدة سياسية واحدة اقتصادية. نحن رسالتنا الإسلام شيء، وهي رسالتها المارسية. هو شو رسالة الغرب؟ رسالة الغرب تنحصر في النظام الاقتصادي الحر أن يفرض الرأسمالية على الناس، وبالنظام الديمقراطي. يعني هم يريدون بالسياسة ديمقراطيين وبالاقتصاد ايش؟ رأسماليين حتى نكون مثل. ولكن لما بدأوا يطبقوا الديمقراطية وجدوا انه هي على ضلالها قد تأتي بالإسلاميين، فبدأوا يقولوا نريد ديمقراطية بلا مسلمين. يعني الديمقراطية اذا حتجيب الانقاذ تجبر ما عايزين نفسه. حتى ميتران قال اذا نجحت الانقاذ حنعمل انزال فرنسي عسكري مثل ما عملوا في امريكا. فيا ريت يفعلوها لعل الناس يصير وضع الجهاد عندنا احسن. فهذا الفرق الذي تكرس به نحن نحتاج إلى أن نقف الآن فقط. أقول هل نستطيع أن نحمل السلاح على العلماء؟ نفسه كما قلنا لا نستطيع أن نقاتل الأمريكان ونقاتل الحكام لأنهم كفرة واضحة، ولكن هل نستطيع أن نستخدم نفس المنطق ونقول باعتبار الحكام تكرسوا بالعلماء نقتل العلماء، تكرسوا بقادة العمل الإسلامي نقتل قادة العمل الإسلامي؟ هذا الكلام إن جاز شرعا لكونهم من الطائفة لا يجوز مصلحة هذا الأمر. يعني في عملية اختلاف، اولا معظمهم ما وقع في الكفر العيني لانتفاء تكبير الاسمراني، والاهم من هذا ان هؤلاء الناس حولهم طوائف مخلوعه بشكل كبير. ما كل قضيه انت يقررها الشرع جائزه تعني انه ممكن نعملها. هي جائزه من حيث الاجازه الشرعيه، ولكن اذا بحثت في المصلحه صرت من باب المصلحه المفسده والمفسده العظيمه ينتفي عنها الجواز. فقط نريد ان نقول انه نحن قتالنا مع اليهود والنصارى سلاح، مع الحكام بالسلاح، وقتالنا مع العلماء المنحرفين ومع قادة العمل الإسلامي المنحرفين في الحجة والبيان وذيل الشرع. فإذا بعض أخواننا عايزين يسحبوا مننا حتى هذا السلاح فهذا ما هو انصاف. هم في جبهة، أنا أشك مش حقاتهم في السلاح لدفع الفتنة ودفع الدفع المنسبي. قل لي لا، ما قادنا حتى بالحجة ولا البيان ولا ذيل الشرع. الله سبحانه وتعالى قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العلماء ومع انظر اذا الامريكان ماذا يريدون منا؟ يريدون منا ان نكون رأسماليين بالاقتصاد حتى يتوفر لهم سبل متابعة اقتصاد العالم الاسلامي، ويريدون ان نكون ديمقراطيين بالسياسة. ليش يريدون ان نكون ديمقراطيين بالسياسة؟ هل لحرصهم علينا؟ الديمقراطية خدمة في المجتمع الغربي خدمة عظيمة جدا، وللانصاف نقول لعله افضل نظام ارضي وضع من قبل البشر على الارض هو الديمقراطية طبعا عبر التاريخ. النظام الديمقراطي هو أفضل نظام ابتدعه البشر على وجه الأرض. ما يقاس بالنظام السماوي اللي الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم أن خلق الله اللطيف الخبير، أنزل نظام يناسب الفطرة البشرية، هو النظام الإنساني الذي نحاول أن نفرضه على الناس. ولكن بين البشر إذا أردت أن تقارن النظام الشيوعي الدكتاتوري العسكري القاسي المستحق أفضل ولا الديمقراطية؟ كونه نظام أفضل فملك من عالم البقاء اكثر من حلقه الراسماليه، لذلك خضع عليه هامش الحريه الموجود في العالم الغربي هو الذي مد في حياه الراسماليه اكثر من حياه الشيوعيه، لانه على الاقل في هامش الحريه. هنا في كلام جميل للشيخ عبد الله عزام في كتاب الاسلام ومستقبل البشر، تكلم عن تنبؤه او توقعه في حضاره شيوعيه قبل، وقال هامش الحضاره هامش الحريه الموجود في العالم الغربي متوقع ان يعطيه أكبر. ولكن هم هل يريدون أن نكون ديمقراطيين لأنه بيحبونا وعايزين نستمتع بالديمقراطية؟ لا، هؤلاء الناس عندهم من الخبراء والبحاثين والمستشرقين والمنصرين والصياع والتجار وكل الجيوش المدنية، وهذا الثلاثة ما يوفر لهم كمية من المعلومات بحيث يعرفوا خصائص هذه المجتمعات الفاسدة، ويعرفوا تماما أن النظام الديمقراطي إذا وجد في بلادنا فهذا سيعني أمر هام جدا بالنسبة للغرب، انه دائما في اكثر من حمارين يتصرفون على النظام الديمقراطي 2-3-4 دائما. فدائما الغرب في عنده امكانيه ان ما بدأ من بقول لك في المثل الشرعي عندنا نقول اذا سبقوا الحمير من سعد الركاب، يعني لما يدخل التنافس بين الحمير يصل الركاب في صلاه، كل حمار عايز يصل قبل الثاني فالركاب يجي.